podcast Salt.
الساعة 7 الصبح بالشتاء، الشمس الباهتة دخلت على غرفتك وانت مو حاسس، غرقان نايم بدون هموم. طفل عمرك 7 10 15 سنة، أكبر همومك وين بدك تلعب كرة قدم أو لوين بدك تروحي مشوار يوم الجمعة مع أهلك. نايمين بسلام وعمق، تسمع صوت اسمك من بعيد مع صوت مزعج متكرر راح يكون له دور كبير بحياتك بالمستقبل، المنبه. والدتك أو والدك، شي حدا بالبيت أكبر منك، عم ينادي باسمك، بتسمعه بصدى، قوم رح تتأخر عن المدرسة. بتفارق صديقك الوافي غصب عنك، الحاف الدافي. آخ ما أبشع اللحظة، يمكن أكتر شي بتشبه لحظة الولادة لما تفارق رحم أمك وتطلع للعالم الخارجي القاسي البارد. بتفارق للحاف اللي بتحسه عم ينسلخ عنك ويتركك تدوق برد الشتاء الصبح بكير. بتقوم بتغسل بتلبس تاكل وعلى المدرسة. لما كنت روح على المدرسة الصبح كنت حس حالي مثل اللي عم يدخل بآلة كبيرة، مثل نقطة مي عم تنزل لتمشي بنهر تنضم لمليارات نقط المي اللي مثلها. كنت شوف كل الناس الصبح طالعين، كل واحد رايح باتجاه، كل واحد داير على رزقه. واسأل حالي انه لازم يعني كل يوم نعمل شيء؟ لازم نشتغل؟ طيب الشغل للكبار، هل المدرسة هي شغل الصغار؟ ليش في مدرسة؟ ليش لازم روح على المدرسة؟ امتى اخترعوا اول مدرسة ومين هو اللي اخترعها؟ كتير اندعى عليه من الطلاب للأسف، بس فعلا اذا بنتمعن بفكرة المدرسة اللي هي شغلة اساسية ومهمة بحياتنا، جزء كبير من كل شيء بيكمل معنا طول حياتنا بيجي من المدرسة، مو شرط علميا فقط، تربويا اجتماعيا كتير عوامل تانية. بس هل طول عمر المدارس كانت بهذا الشكل وهذا النظام؟ طيب كيف نشأت؟ والسؤال الأزلي اللي كنت أسأله كل يوم الصبح، ليش؟
شو رأيكم يا شباب؟ نسميه من بيت؟
لا بالمرة سميه شجرة حبيبي.
من بيت يا شباب،
وين فكر حالك؟
معك حق مزبوط، بس لا ليش حتى انت
يا شباب عم افتح المعجم؟
من بيت من مرادفات كلمة أصل، وإذا أخذنا على أصل الجذر اللغوي.
أهلين وسهلين ومرحبتين ببودكاست من بيت من إنتاج صوت، معي أنا بشير نجار.
منذ بداية الخليقة الإنسان فهم أنه ضروري ينقل معارفه مهما كانت بسيطة لأولاده لحتى يساعدوه ويكملوا من بعده. كل أب وأم كانوا يعلموا أبنائهم الأساسيات، الحكي، الصيد، الطبخ، الحسابات البسيطة. هي مهمة كل إنسان لضمان استمرار وجوده، ضمان استمرار الحضارة البشرية بشكل الأول البدائي. وبالتجمعات البشرية وقت صار في مجتمع ولو بسيط، يعني صاروا الأطفال يتعلموا مو بس من أهليهم، صاروا يتعلموا من المحيط، من المجتمع، الحكي اللي بيسمعوه والتصرفات والعادات اللي بيشوفوها. وتطورت حياة الإنسان واستقر واكتشف الزراعة، ومع الزراعة بديت الحضارة تنشأ. ومن أهم الشغلات اللي بسرعة فهم الإنسان أهميتها هي تحضير وتجهيز الأطفال للمستقبل، لأنهم هنن المستقبل. صحيح أطفال وبيميلوا للعب والتسلية، بس كمان لابد من أنه يتحصلوا على مجموعة معارف لحتى يتأسسوا ويتطوروا مع الوقت ويفهموا الحياة كيف. الفراعنة مثلا هنن اللي طلعوا بفكرة المدرسة. طيب الأهل عم يعلموا أولادهم لشو المدرسة؟ الأهل بيشتغلوا سواء بالبيت أو برا البيت، يعني ما عندهم وقت كافي لتعليم الأطفال والاعتناء بتحصيلهم، ولا أصلا بالضرورة بيقدروا يقوموا بهالعملية. طيب شو الحل؟ نجمع الأطفال كلهم بمكان واحد وشخص عنده ما يكفي من المعارف والقدرة على نقله. التعليم بيدرسهم وبيهتم فيهم خلال ساعات محددة من اليوم. وهيك بلشت المدرسة بمصر قبل أكثر من 4000 سنة. طبعا التعليم كان حكر على أولاد النخبة، الكهنة كانوا المسؤولين عن التعليم، وتقسم التعليم لنوعين، الأول هو تدريب ليصيروا كتاب أو سكرايبز، والثاني ليصيروا كهنة. كان التعليم بهاي المدارس مقتصر على العلوم الإنسانية والمواد العملية مثل الطب والرياضيات، أما الهندسة والعمارة والنحت فكانوا يعتبروا مهن وانتقلوا برا المدارس الرسمية. يعني من بكير تطورت وتنظمت المدرسة لأن حاجة بشرية مثل أي حاجة تانية، قد لا تكون أساسية للبقاء مثل الأكل والشرب أو مثل الطب، بس كمان ضرورية جدا لاستمرار الحياة وتطورها. وبالتزامن مع مصر كانت الحضارة السومرية ببلاد الرافدين كمان عم تطور نظام تعليم مشابه للي كان بمصر من ناحية وجود نوعين مدارس للكتاب والكهنة، وكان نظام التعليم صارم ويضلوا سنين طويلة لحتى يصيروا كتاب، أغلب الطلاب كانوا ذكور، وهالشي رح نشوفه لوقت متأخر عن كل الحضارات تقريبا. أما البنات اللي كانوا يتعلموا بالحضارة السومرية فكانوا حصرا من بنات الذوات، ووقت يحبوا أهلها يعلموها كانت مجبورة تتعلم مثل مهنة أبوها. حتى عبيد التجار والكهنة كانوا يتعلموا بالمدرسة لحتى يساعدوا أسيادهم بأي شيء في كتابة. أما بشمال الصين فظهر التعليم بالقرن السادس عشر قبل الميلاد وتطور ليكون متاح للجميع، النخبة والفلاحين، وكان التعليم أساسه علماني واعتمد على تعليم الأخلاق والطقوس والموسيقى، وركيزة هذا التعليم كان الكونفوشية. والفلاح بيفكر أنه لما بيدرس بيصير من النبلاء وبيطلع طبقة اجتماعية. عند الإغريق كان في نوعين من التعليم، رسمي وغير رسمي، والرسمي كان مقتصر على الذكور من الأسياد فقط مو العبيد، واهتموا بجزئين الفكري والجسدي مشان يكونوا جاهزين للجيش والحرب. أما غير الرسمي فكان عبارة عن شعر والأساطير الإغريقية. طبعا في كتير تفاصيل ما حكيت لكم إياها عن كل حضارة، كتير تفاصيل لأنه التعليم مفهوم واسع ما بنقدر نغطي كل شيء بيشمله، بس تعالوا أحكي لكم شوي عن التعليم في العالم الإسلامي. البداية يا أعزائي كانت بمفهوم الكتاب اللي حتى كان موجود من قبل الإسلام، فينا نقول إنه هو كان المدرسة الابتدائية بوقتها، الأطفال بيجوا عليه ليتعلموا القراءة والكتابة على الأقل. بس بعد انتشار الإسلام بدت تتوسع المواد اللي كانت تدرس بالكتاب وبالحلقات بالمساجد، وطبعا معظمها كانت تصير بالمساجد لأنها صارت تشبه المركز الثقافي والمعرفي والديني بهداك الوقت. ما كان دوره يقتصر على الصلاة فقط، ومصطلح حلقة أو حلقات العلم إجا من شكلها دائرة بتجتمع وفيها شخص بيحكي وبيعطي الدروس، طبعا هذا غير المدارس يلي بدت تتأسس كمان بهذا الوقت. بلشت تدخل مواد جديدة على الكتاب مثل حفظ القرآن الكريم والشعر والحساب والخط والأخلاق والقواعد النحوية وغيرها، وسريعا صرنا نشوف بكل قرية ومدينة بالعالم العربي وصقلية والأندلس حلقات الكتاب. ببداية التسعميات يعني ببداية القرن العاشر بزمن الدولة العباسية كان في ببغداد لحالة أكثر من 3000 جامع، وبنرجع بنقول أنه دور الجامع كان أوسع من العبادة فقط. بالقرن الرابع عشر بال1300 يعني بالإسكندرية لحالة كان في حوالي 12000 جامع معظمهم مرفقين بمدارس. بعض هالجوامع مثلا مثل جامع المنصور يلي انبنى بعهد الخليفة العباسي هارون الرشيد ببغداد، وفي جوامع تانية كمان ببغداد وفي بدمشق وبأصفهان وبمشهد وبالقاهرة وغرناطة وغيرها، تحولت هاي الجوامع كلياتها لمراكز تعليم كتير مهمة بالعالم الإسلامي. كل واحد منها كان في عدة حلقات للعلم، والحلقات هي كانت متنوعة من حيث المواد المدرسة وجودة التدريس وعدد الطلاب. بعض الحلقات من كبر حجمها كان في أشخاص شغلتهم يسمعوا الأستاذ شو عم يقول ويعيدوا للطلاب لبعاد عنه، وكتير من هالطلاب كانوا يجوا من مسافات بعيدة لحتى يتعلموا، كان في حرص على التعليم والتعلم. وكان في نوع تاني من المدارس اللي كانت موجودة بقصور الخلفاء أو الأمراء والملوك، هالمدارس ما كانت تتعلم ما تعلمه الكتاتيب فقط، بل كانت تتعلم كمان مواد تانية متعلقة بالثقافات وغيرها لتحضر الطالب للدراسات العليا لحتى يشتغل بالحكومة بمفهومنا العصري، بجهاز الحكم تبع الخليفة أو بالمجال السياسي بشكل عام. والأستاذ هون بيكون لقبه المؤدب لأنه مهمته تأديب الطلاب وتجهيزهم ليكونوا على قدر المسؤولية، يتعلموا تاريخ وتقاليد وخطابة وشعر وفن المناظرة. وطبعا بنفس الوقت الدول والخلفاء كانوا يشجعوا على تطور المكتبات والوراقين والناسخين بالمدن الكبرى مثل دمشق وبغداد وقرطبة. الطلاب كانوا يقضوا ساعات طويلة بالمكاتب يقرأوا ويدرسوا، وكان اقتناء الكتب النادرة شغلة مهمة كتير وتدعو للتفاخر. تجار الكتب كانوا يسافروا لمسافات بعيدة كتير من بلاد لبلاد لحتى يحصلوا على شي نسخة نادرة من شي كتاب مهم أو مخطوطة ثمينة. وكتير من العلماء المسلمين المشاهير كانوا من جامعي الكتب مثل ابن سينا والغزالي والفارابي، ومثل ما بنعرف الحضارة الإسلامية نقلت وطورت العلوم السابقة لها، وأضافت عليها كتير بشتى المجالات، بالرياضيات والطب والفيزياء والكيمياء والفلك والفلسفة وغيرها. ومع احتكاك العرب والمسلمين بالغرب، سواء عن طريق الحملات الصليبية أو التجارة أو عن طريق الأندلس، بديت تنتقل هالعلوم لأوروبا، وتم ترجمة كتب كتيرة من العربية للاتيني. ومع بداية أفول وضعف الدول الإسلامية، انتقل مركز الحضارة إلى أوروبا، وبدأ عصر النهضة مثل ما بيسموه رونيسانس. هون بقى بديت تزدهر العلوم بإيطاليا خصوصا، وبعدها بفرنسا وبريطانيا وأوروبا الغربية بشكل عام، ومن ثم بأمريكا يلي وصلوا لها بنهاية القرن الخامس عشر، كولومبوس ما غيره. بكل هالتطورات والحضارات كان الهدف واحد، نفس الهدف القديم، نقل المعارف الموجودة للأجيال الجديدة ليفهموها ويشتغلوا على أساسها ويطوروا عليها. وكمان بنفس الوقت العلم والتدريس ما كان متوفر للكل، كتير من الناس كانوا أميين لأنه شكل الاقتصاد كان أبسط، يعني مثلا المزارعين بالأرياف كانوا يتوارثوا الشغل بالأرض والزراعة، وبالتالي سوق العمل تبعهم ما بيتطلب مستوى عالي من التعليم، أي إذا تطلب أصلا، ومثله بأماكن كتيرة. وأساسا شكل الدول بوقتها كان غير شكل الحالي، كانت الدولة المركزية مو مسيطرة بشكل كامل على كل أرجاء الدولة، يعني مثلا بنقول الدولة الأموية امتدت من الصين شرقا إلى فرنسا غربا، بس كتب ورسائل الخليفة ما كانت توصل من دمشق إلى قرطبة لبعد أيام طويلة، وبالتالي كان في نوع من أنواع الحكم الذاتي اللي ممكن يكون غير منظم بكتير أوقات، لأنه شكل الدولة ووسائل الاتصال كانت أبسط بكتير، بالتالي كان صعب أنه يكون في تعليمات موحدة لكل مكان بالدولة ونظام تعليم موحد ومناهج موحدة. نرجع منقول شكل الدولة كان أبسط وأقل متانة، بس اتطورت الدنيا والبشر ما بيوقفوا تطور، وبدي شكل الدول يتغير، دول أكثر شمولية وسيطرة وتنظيما، العلم اتطور ومعه اتطور الاقتصاد، والحروب مستمرة بأوروبا وخارجها، ومع الحروب دائما بتسارع التطور لحتى كل طرف يسبق الثاني، وصار حدث غير كل شيء. هالحدث صار ببريطانيا وانتقل سريعا منا لأوروبا ولأمريكا وبعدين للعالم كله، وحكيت لكم عنه بحلقات سابقة، الثورة الصناعية بنهاية القرن الثامن عشر وبالقرن التاسع عشر، يعني بأواخر 1700 وبداية 1800، حكينا عنها كتير، لا تزعلوني منكم. المهم، وقت بديت الصناعة تتطور مع اختراع الآلات والمحرك البخاري ولاحقا الكهرباء، صارت متطلبات الدخول لسوق العمل والمحافظة على استمرار هذا التطور عالية كتير، وبما أنه صار في معامل صار في حاجة لتوظيف ناس أكتر ويكون في كفاءات لتشغيل المصانع وإدارتها وتشغيل الآلات الجديدة، فهذا الشيء أدى لينشر المدارس المهنية بأنحاء أوروبا وأمريكا، وهذا اللي دفع بفكرة إلزامية التعليم للأطفال تحت العشر سنوات لكل طبقات المجتمع مو بس الأغنياء. طبعا ما بننسى النتاج المباشر للثورة الصناعية اللي هو انتشار عمالة الأطفال بسبب الحاجة لكمية كبيرة من اليد العاملة وبأجر رخيص. بعض الخبراء الاقتصاديين على فكرة بيرجحوا أنه النظام الدراسي انعمل مشان يصيروا العمال مطيعين لنظام المصانع قبل ما يصيروا موظفين فيها، وفعليا نحن لليوم عم نستخدم نفس النظام بالمدارس. وبالحقيقة من أكثر البلدان اللي طورت التعليم المدرسي هي فرنسا تحت ظل الجمهورية الثالثة، هي الجمهورية اللي اجت بعد حوالي 100 سنة من الثورة الفرنسية لتكون الانتصار الفعلي لها بعد نهاية نابليون الثالث، ونفسه نابليون الأصلي، هذا أمبراطور فرنسي تاني وبقرب نابليون الأول. والجمهورية الثالثة هي بديت سنة 1870، الهدف بوقتها كان حرية التعليم، الاتجاه نحو التعليم العلماني غير الديني، يعني بمدارس غير كاثوليكية مسيحية اللي بتكون قائمة عليها الكنيسة، مدارس للدولة وبتدرس كل المواد، رياضيات وعلوم ولغات وفيزياء وكيمياء وتاريخ وجغرافيا، كل هالقصص. ومن أهم إنجازاتها كان جعل التعليم الابتدائي إلزامي، يعني كل الأطفال بالجمهورية لازم يتعلموا لعمر 12 سنة، وبعدين وفروا التعليم الإعدادي لعمر 16 سنة بالإضافة للتعليم المهني والتقني. ولحتى يطبقوا هالحكي كلياته راحوا فتحوا مدرسة ابتدائية بكل قرية وكل ناحية وزودوها بمدرسين ومدارس إعدادية ومهنية وتقنية كتير بالبلد. شو يعني هالحكي؟ يعني إنك عم تعمل جيل جديد غير أمي، عنده الأساسيات وعم يتعلم كيف يشتغل بالمعامل أو يكمل دراسة بالجامعات ويطور ويبحث ويشتغل. ومن هون بنبلش نشوف جذور التفوق العلمي بالغرب، بالاهتمام بالعلم والمحاولات الدائمة لتطويره وتحديثه. بنفس المرحلة ولنرجع بالزمن شوي معلش لنشوف كيف كان الوضع عنا. بوقتها كانت الدولة العثمانية هي المسيطرة. تراجع العلم بشكل عام مع تراجع وضعف الدولة الإسلامية. هي حقيقة ما فينا ننكرها. طبعا ملاحظة جانبية، لا أجد فائدة من إلقاء اللوم على دولة معينة أو شعب معين، النتيجة واحدة لا لي معه ولا لي ضده. أنا بحب أنظر للتاريخ بتجرد، بالنهاية نتيجة واحدة والماضي مر، المهم نفهمه وما نعيد أخطاءه برأي. ما علينا، الكتاتيب كانت موجودة بأرجاء السلطنة وكان لازم ننتظر للقرن التاسع عشر لحتى تبدأ تتغير الأمور. السلطان العثماني أعطى فرنسا امتيازات ليفتتحوا مدارس خاصة باسطنبول، ومع مرور الوقت وتحديدا من القرن التاسع عشر امتدت هاي المدارس لتوصل لأنحاء السلطنة العثمانية وخاصة بلاد الشام. لما بلشت هاي المدارس كان الهدف منها تعليم المسيحيين والأجانب بالسلطنة، وكانت مناهجها أجنبية وباللغة الفرنسية واللاتينية من دون اللغة التركية. ومع مرور الوقت صاروا الطلاب الأتراك المسلمين يدرسوا بهاي المدارس مشان اللغة الأجنبية ومستوى التعليم العالي، وهذا الشيء نفسه صار ببلاد الشام. حتى منشوف كيف مسيحيي جبل لبنان كانوا يحكوا ويكتبوا كتب بالفرنسي من قبل الانتداب على سوريا ولبنان. ووصلنا للقرن العشرين واقترب شكل المدرسة من شكل الحالي. كل أنظمة التعليم بالعالم اتطورت وتغيرت بشكل كبير مثل كل شيء بالعالم، والتعليم بشكل عام أخذ صورة منظمة أكتر وصار خاضع لسيطرة الدولة بشكل كبير. طبعا بس لا تكونوا بالصورة، التعليم مو دائما بيكون هدفه كتير لطيف وسامي. يعني مثلا بدول مثل اليابان قبل الحرب العالمية الثانية كان التركيز على بناء الفكر الإمبريالي وفكرة أنه اليابانيين عرق متفوق على غيرهم، وهذا الشيء بيشبه كتير الفكر النازي وإيمانه بتفوق العرق الآري. طبعا بدولة الاحتلال ما في داعي نحكي عن المناهج اللي بتزور التاريخ، وبدول عربية كتير جزء لا بأس به من المناهج بيكون هدفه تبجيل الدكتاتور ووصف مآثره وبطولاته وكيف هو اللي بنى الدولة وقبله كانت خراب. يعني خطاب لغسل الأدمغة وصناعة أجيال من الشعب مدجنة ومطيعة. وفي عندكم الدول اللي بتكون متأثرة كتير بالمستعمر، أو المستعمر بيفرض عليها المناهج واللغة مثل حالة الجزائر وفرنسا أو الهند وبريطانيا. بالهند مثلا ببداية القرن العشرين كان نظام المدارس محطوط من قبل المستعمر البريطاني، وكان التعليم بالإنجليزي والمنهاج بيعتمد على الأدب والثقافة الإنجليزية. التعليم طبعا اقتصر على النخبة والمستوطنين البريطان، وهدف الاستعمار منه هو تشغيل الهنود بوظائف إدارية بتخدم مصالح البريطانيين. وخلال محاربة الهنود للاستعمار صار يظهر مدارس غالبا بالمعابد لتعليم اللغة والثقافة المحلية لأولاد البلد. المهاتما غاندي كان عنده تركيز على التعليم الأساسي ناي تاليم، وكان شعاره التعليم من أجل الحياة والتعليم من خلال الحياة. وبالفعل تم تكريس هذا الشيء بعد الاستقلال من خلال بناء بنية تحتية حقيقية لتأسيس تعليم وطني. ويلي صار بالجزائر شيء مشابه قبل الاستقلال وبعده، محاولة لتجاوز الأثر العميق اللي تركه الاستعمار الفرنسي بمجال التعليم والدراسة. وبنفس الوقت بالقرن العشرين بديت تطلع نماذج تعليم جديدة مثل طريقة الإيطالية ماريا مونتيسوري يلي انتشرت حتى كسلسلة مدارس حول العالم، مدارس المونتيسوري كن سمعتوا فيها، اللي بتركز أكتر على الأنشطة واحترام الأطفال وإعطائهم الحرية بالتصرف والاختيار أكتر من المدارس اللي كانت موجودة قبل. بتقول ماريا مونتيسوري بمقابلة لإلها أنه هدفها هو أنه الطفل يتعلم بنفسه، يعبر عن عفويته ويعيش بحرية بحيث يكون مكان التعلم أشبه بالبيت، مريح للطفل، ما في رسمية المدارس التقليدية، وفي مجموعة أدوات وأشياء بتساعده على التعلم. واليوم من أكثر الدول بالعالم تطبيقاً لأساليب التعليم الحديثة سواء المونتيسوري أو غيرها هن الدول الإسكندنافية، يعني السويد والنرويج والدنمارك وفنلندا. خصوصاً بفنلندا، صحيح فنلندا أحياناً ما بيحبوا يعتبروها إسكندنافية بس ما علينا. المهم خصوصاً بفنلندا على فكرة اليوم تعتبر من أفضل إن لم تكن أفضل بلد بالعالم بالتعليم، الأساليب والمدرسين وتأهيلهم وطرق إيصال المعلومة والتعامل مع الطلاب. يعني بالمختصر اليوم تعتبر فنلندا مثال يحتذى به، وفي حرص على تساوي فرص التحصيل العلمي لكل الأطفال. العلاقة بين الطالب والمعلم متميزة جدا، ما بتلاقي بالصف أكتر من 20 طالب. لعما أنا كنت بزماني بصف في أكتر من 70 طالب، الحمد لله على كل شيء ما علينا. ولكن هل تعلمين يا صديقتي المستمعة أنه هالأفكار المتميزة والإبداعية بمجال التعليم كانت موجودة عندنا؟ وإمتى؟ من أكتر من 100 سنة، وبالتحديد أكتر سنة 1909 وين؟ بالقدس، على يد المعلم والمربي خليل السكاكين المقدسي يلي أسس مدرسة هونيك. شو كان شعاره؟ كان شعاره إعزاز التلميذ لا إذلاله. وبالنسبة له بالمدرسة ما لازم يكون في علامات وجوائز وعقاب. التقييم العمودي هاد اللي ما بيعامل الطفل على أنه كيان منفصل ومتميز عن يلي حواليه، السكاكيني حكى فيه من أكتر من 100 سنة. وأكتر العوامل اللي هدمت أحلامه بتطوير التعليم بالمنطقة هي الاحتلالين البريطاني والفرنسي وتقسيم بلاد الشام لعدة دول، وكل دولة بقى عملت جهاز رسمي للتعليم فيها، وهالشي هو كان ضده وبنى مدرسته من دون دعم حكومي وانطلاقا من خبراته وفكره الشخصي، مو بناء على شهادات أو استحقاقات حصلها عن طريق أساليب التقييم الكلاسيكية تبع جبت معدل كذا وكنت متفوق أو غير متفوق. أفكاره وشغله وتنفيذه بالواقع هو اللي خلاه يتميز قبل 100 سنة من فنلندا. بالنهاية قد ما حاولت أحكي خلال هالحلقة رح يكون صعب غطي موضوع التعليم. نحن اليوم بسنة 2024، أساليب التعليم والمدارس عم تتغير وتتطور بالعالم الغني، عم تتغير ببطء لصعوبة تغيير أمر قائم ومستمر وبهالحجم. بس المؤسف هو حال عالمنا نحن، وعم قول عالم لأنه هو فعلا أشبه بعالم تاني. المواطن عنا بس يصيلوا أبنائه بسن التعليم بيكون عنده عدة وجهات. في حال ما معه مصاري بشكل كافي ما في قدامه غير وجهة واحدة وهي التعليم الحكومي. التعليم الحكومي اللي المفروض يكون، ورح استخدم تشبيه غريب، بيشبه أكل البيت. قد لا يكون أكل البيت مبهرج وشكله حلو وجوسي وموسي وكله نكهات جديدة وغريبة وجبنة عم تشط وتمط، بس هو أكل صحي ومفيد ونظيف. برأيي الشخصي هيك التعليم الحكومي لازم يكون. هي الدولة، الدولة هي أنا وإنت وإنتي، نحن ويلي قبلنا بنيناها. بس سوء الإدارة والفساد وعدم الاهتمام والتخريب وصلنا لأنه تكون المدرسة الحكومية العامة أقرب للسجن. فعلا شكل مدرستي كان مثل السجن، بشعة بكل تفاصيلها، بألوانها وبصفوفها وبالسبعين طالب بكل صف، وعدم اهتمام إدارتها وبعض أساتذتها، حتى ما عمم يعني. اليوم العالم عم يشهد ثورة جديدة عم نعيشها قدام عيوننا. مو حكينا عن الثورة الصناعية؟ نحن اليوم بثورة المعلومات والذكاء الاصطناعي، ومثل الثورة الصناعية اليوم لا ناقة لنا ولا جمل بما يحدث، بالعكس عم نتفرج ونحن عم ننزل للقاع. لا يغرنكم بعض المدارس الخاصة التي يتنعم بها عالية القوم من الأغنياء، لأنه هذا لا ينتج معارف حقيقية. ما عندنا جامعات حقيقية تطلع أبحاث إلا القليل القليل، بعض الاستثناءات لا أكثر. وباقي الجامعات والمدارس الخاصة هي أماكن تجارية هدفها الربح بالمقام الأول. أساساً بفنلندا نفسها ما في مدارس خاصة، تخيلوا، أحسن تعليم بالعالم وحكومي. بس ليش؟ لأنه الحكومة هونيك بدها مصلحتك، مو بدها تحطك بسجن باسم مدرسة وحواليه سور عالي وأسلاك شائكة. وهون بصراحة ما فيني ما أفكر بخليل السكاكيني. هل يا ترى حدا ممكن يتجرأ بزمننا الحالي مثله ويطلع بفكرة جديدة؟ ولا ممنوع؟ ولا هزيمتنا أكبر من أنه نقدر نبدع أي شيء بهالحجم؟ ما علينا، بتضل المدرسة هي البيت الثاني فعلاً، مو شعارات ورسمات على حيطانة. وبما أنها مرتبطة بمرحلة الطفولة فهي بتشكل جزء حلو كتير أو بشع كتير من طفولتنا. ذكريات اللعب والضحك والاكتشافات الأولى والتعلم ورسم معالم الحياة والشخصيات. يمكن ما يكون أسلوب التعليم اللي شفناه هو الأفضل، بس بيضل أثر 12 سنة مو قليل. الصداقات اللي عملناها والمعلومات اللي اكتسبناها والذكريات التي لا حصر لها اللي بتبقى لنا وقت تضغطنا الحياة كلها مرتبطة بالمدرسة. عم حاول اهرب من الكليشيهات والجمل المكررة، بس فعلا وانا عم اكتب عم استحضر ذكريات متفرقة من المدرسة، مشاهد سريعة وكلها حلوة الحمد لله. شكرا لعقولنا انها بتحاول تحجب الذكريات السيئة وتخلي الحلو بس. وشكر كبير بالنهاية لكل الاساتذة والمعلمات اللي عطوني من قلبهم وعلموني بصدق بالرغم من صعوبة حياتهم ورواتبهم القليلة. انتوا صنعتوا جزء كبير من شخصيتي وممتن لجهودكم وتعبكم. كنت معكم من الكتابة بشر نجار، من الإنتاج والتحرير جنى قزاز، تدقيق المعلومات بيان عاروري، من الهندسة الصوتية حسام علي، ومن الإشراف التحريري دالة حلاوة، النشر والترويج فريق صوت ديالة العتيبي، محمد ياسر، جنى عوض، عمر خطاب. بودكاست منبت من إنتاج صوت.